السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والدعوة والتعليم لهذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتدبر القرآن للعمل به هو الغاية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه لنا وقفات مع آيات في لحظات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وهذا موعدنا الأول ولقاؤنا الأول، وفي مثل هذا الوقت من كل يوم إن شاء ربنا جل وعلا أن يتمها علينا بالخير والبركة، نكون معكم وهذه الوقفات. وفاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. أم الكتاب حيث جمعت معاني الكتاب كلها، أم الكتاب حيث يرجع إليها الكتاب، أم القرآن السبع المثاني التي تثنى في كل ركعة من صلواتنا، الجامعة لأمور الدين. نقف معها وقفات، ومع كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن. ولذلك كما سميت أم القرآن، أم الكتاب، وفاتحة الكتاب الذي افتتح بها، تضمنت المهمات والمطالب العالية أتم تضمن واشتمال. يقول: فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي اسم الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. الله، الرب، الرحمن، التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، والتعريف بالجزاء والمعاد، والتعريف بالنبوة. التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، ومرجع الأسماء الحسنى كلها والصفات العليا كلها لهذه الأسماء الثلاث، وهم الله والرب والرحمن. والسورة بنيت على الإلهية من اسم الله، والربوبية من اسم الرب، والرحمة من اسم الرحمن. الله، الرب، الرحمن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الإلهية والربوبية والرحمة. يقول: فإياك نعبد، مبني على الإلهية، وإياك نستعين، مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. الله المألوه بالألوهية الحقة، الرب الربوبية، إياك نستعين، فلا معين لنا ولا رب يدبر أمورنا إلا الرب جل وعلا. طلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة من الله عز وجل، فمن رحمه هداه إلى الصراط المستقيم، ووفقه إلى معرفة الله رب العالمين فبه يستعين، وصرف العبادة والألوهية لله المستحق للألوهية والعبودية في كل حال وفي كل طرفة عين. يقول: فإياك نعبد، مبني على الإلهية، وإياك نستعين، مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. لا نهتدي إلى الصراط المستقيم إلا برحمة الرحيم سبحانه وتعالى، فإذا رحمنا هدانا إلى الصراط المستقيم، ووفقنا لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وحقق لنا طلبنا. قال: والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: المحمود في الإلهية، والربوبية، والرحمة، والثناء والمجد كمالان لجده. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: الإلهية، والربوبية، وطلب الهداية. يقول: فهو المحمود سبحانه وتعالى في إلهيته، يعني نعبده بحمده وبربوبيته، محمود بذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومحمود برحمته، نحمده على رحمته التي عمت كل شيء ووسعت كل شيء، كما قال رب العزة جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فالحمد يتضمن الأمور الثلاثة: المحمود في أوليته وفي ربوبيته وفي رحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. الحمد والثناء على الله عز وجل يكملان عمل العباد في مدح الله عز وجل، ويدلان على كمال المجد له عز وجل، وكمال الحمد من المخلوق للمحمود سبحانه وتعالى. الحمد كله، الألف واللام لاستغراق جنس الحمد، لله خصوصية، كمال الحمد المتضمن لإثبات إلهية المحمود، وربوبية المحمود، ورحمة المحمود له سبحانه وحده. الحمد لله. يقول: وتضمنت إثبات المعاد. سورة الفاتحة تضمنت واشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، فاشتملت أولا على التعريف بالمعبود، واشتملت وتضمنت ثانيا على إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم. تضمنت التعريف بالمعبود، إثبات المعاد، جزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم، تضمنت إثبات والتعريف بالمعبود سبحانه، وتضمنت إثبات المعاد والجزاء فيه، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك، يعني في يوم المعاد، في يوم الجزاء، في يوم الدين، أثبت التفرد الرب سبحانه وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق. تضمنت التعريف بالمعبود، وتضمنت إثبات العباد، وتضمنت تفرد الرب جل وعلا بالحكم بين العباد إذ ذاك بين الخلائق جميعا، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. تضمنت إثبات المعاد وإثبات الجزاء للعباد بأعمالهم، وأن الرب هو المتفرد بذلك وبالحكم بين الخلائق، وبكون حكمه هو الحكم العدل، كل هذا من قوله مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. المعبود سبحانه، الله الرب الرحمن، العبادة يوم المعاد يوم الدين، وأن القاضي فيها والحكم العدل فيها هو الله عز وجل، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات، تضمنت التعريف بالمعبود وإثبات المعاد وإثبات النبوات. الحمد لله رب العالمين، الله الرب سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، ذكر المعاد يوم الدين والقضاء فيه بين الخلائق، والقاضي والحكم بالعدل، والحكم العدل سبحانه وتعالى هو الله، مالك يوم الدين. وتضمنت ذكر وإثبات النبوات، تضمنت سورة الفاتحة التعريف بالمعبود، وتضمنت ذكر المعاد وما فيه، وتضمنت إثبات النبوات من عدة جهات. يقول: وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، الثاني أخذ النبوات من اسم الله، الثالث أخذها من اسمه الرحمن، الرابع أخذها من ذكر يوم الدين، الخامس أخذها وإثباتها من قوله إياك نعبد، السادس إثباتها وتضمنها من قوله اهدنا الصراط المستقيم، السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، الثامن ذكر المنعم عليهم. هذه ثمان جهات من سورة الفاتحة أثبتت النبوات، أحدها كونه رب العالمين. كيف؟ فإنه لا يليق به سبحانه أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. لذلك لأنه رب العالمين أرسل الرسل ليبينوا لهم كيف يعبدوا رب العالمين، حتى لا يكون لهم حق على الله، لئلا يكون على الله على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثاني أخذ إثبات النبوات من اسم الله، من اسم الله الله، وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث في إثبات النبوات من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، فمن رحمته أرسل الرسل وإنزال الكتب. يقول فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإثبات الكلاء وإخراج الحب. الناس يعتقدون أن اسم الرحمن يتضمن أو بمعنى رحمة العباد في خلقهم وإحيائهم ورزقهم وتيسير لهم أمور الدنيا، فإن الذي يعلم أن من معاني اسم الله الرحمن وأنه يتضمن أعظم تضمن، أعظم من تضمنه إنزال الغيث والحياة للحياة، يتضمن إرسال الرسل الذين هم سبب حياة القلوب. يقول فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني من عرف أن الله الرحمن ومن مقتضى رحمته أنه يرسل الرياح فتثير سحابا ويخرج النبات ويرسل الهواء لتحيا به الأحياء، من عرف الله باسمه الرحمن وأن الرحمة تتضمن هذا المعنى فحسب، هذا المحجوب عن الرحمة الحقيقية. فإن الرحمة الحقيقية أن يعرف العباد ربهم، ولا تتحقق هذه المعرفة إلا بإرسال الرسل، فهذا من أجل معاني رحمة الله ومعاني اسم الله الرحمن. يقول فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك، وهو أن من معاني اسم الله الرحمن، من معاني رحمة الله عز وجل، أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وذلك سبب حياة الأرواح، وحياة الأرواح أعظم من حياة الأشباح، فحياة الأشباح تتحقق للعاقل وغير العاقل، ولا تتحقق حياة الأرواح إلا للعاقلين الذين عرفوا رحمة ربهم، وعرفوا ربهم معبودهم، وعرفوا ربهم خالقهم ومدبر أمورهم، وعرفوا الجزاء لمن عبده، ويوم المعاد الذي يثابون فيه. فالموضع الأول لإثبات النبوات كونه رب العالمين، الثاني من اسم الله الله، الثالث من اسمه الرحمن، الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت بإرسال رسله وإنزال كتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم، وذلك يوم الدين. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنه ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته هي شكره وحبه وخشيته، فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد عبادته وهي شكره وحبه وخشيته. هذه العبادة بهذا المعنى فطرية ومعقولة للعقول السليمة، لكن طريق التعبد أسلوب العبادة والتذلل لله عز وجل وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع، فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. والهداية هدايتان، يقول وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. لا يمكن أن تتحقق لنا الهداية التي هي هداية التوفيق وهداية الرشاد إلا بإرسال الرسل. يقول فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى، الهداية هداية الدلالة، فعرفت الطريق والتزمت الطريق، ولكنك تحتاج إلى المداومة على هذه الهداية والثبات عليها. يقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار الدنيا يعني، فمن هدي في هذه الدار إلى الصراط المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يعني في الدنيا يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا. ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في جهنم، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. نسأل الله عز وجل باسمه الرحمن أن يهدينا إلى تمام الصراط وكمال الصراط في هذه الحياة، وأن يسلك بنا إلى الجنة على الصراط الممدود، حتى نكون مع أولئك المسارعين الذين يمرون كالبرق أو كالريح سالمين آمنين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه ستة مواضع تثبت إثبات الرسالات من هذه السورة التي هي أم القرآن، وبقيت مواضع أخرى تثبت النبوات، ونستكملها في لقائنا المقبل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.